بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة النور، أي ما جاء في تفسير سورة النور. قال قوله جل وعلا: من خلاله، أي من بين أضعاف السحاب، فترى الودق يخرج من خلاله، أي من خلال هذه السحب التي قد تراكمت وتضاعفت وقرأ ابن عباس من خلله. فمن خلال ومن خلله واحد، معنى أنها تخرج من بين أضعاف هذه السحاب، أي هذا البرد. قال: سنا برقه، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قال: سنا برقه، وهو الضياء، أن الضوء الذي يجعله الله عز وجل من السحب، قال رحمه الله: مذعنين، يقال يقال للمتخذي مذعن أشتاتا وشتى. طيب، مذعن أنا يريد أن يفسر قول الله عز وجل: مذعنين، يأتوا إليه مذعنين، أي مستخدين، معنى أي أنهم مسرعين، مسرعين يأتوا إليه مذعنين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي مسرعين، معنى إذا كان لهم الحق وسيجدون أو سيعطون شيئا، أو لهم الحق في المخاصمة فتجدهم يأتون بسرعة، إما يأتون بالمشي أو بالكلام والحضور. وهذا لمرضهم، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. قال مذعنين، ذكر الحافظ عن الزجاج أحد أئمة اللغة أنه قال: الإذعان الإسراع في الطاعة، وأن إن كان لهم مصلحة في هذا الأمر فتجدهم يسارعون فيه، وأول حضورا إذا كان لهم مصلحة فيه، وأما إن لم تكن فيه مصلحة وليس لهم فيه شيء فتجدهم من أبعد الناس أو أنهم لا يحضرون، وهذا لمرض في قلوبهم. وهذه أيضا الأنانية والشح الذي أهلك الأمم التي مرت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم: إن الظلم ظلمات، أو قال: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. الشح هنا ليس الشح فقط في المال، بل الشح في كل شيء، أنا في كل خير يقدمه يشح فيه. ولهذا ضد الشح البذل، فالشح هنا الأنانية والطمع. فقال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا وقى الإنسان الشح والطمع والأنانية التي في نفسه فإنه لا شك أنه من المفلحين، فتكون نفسه باذلة، سواء كان في العمل والتعاون أو سواء كان في بذل الخير كالعلم والمال وغيرهما، فيكون عنده بذل، لأن كان أن يكون بذل لدين الله عز وجل، يبذل لله سبحانه وتعالى ويعلم لله، وكذلك أيضا يتصدق ويعطي لله، فيكون باذل في الله، فتذهب عن نفسه تلك التي يجدها الإنسان من الحرص والطمع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب، في باب البذل، لأن الشح الذي كان في من طبع الإنسان ذهب عنه، فصارت قلوبهم صافية، صارت قلوبهم صافية ومبذلة. ولهذا قال الله عز وجل في الأنصار: والذين جاءوا من بعدهم، أو قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، لا يحبون من هاجر إليهم، مع أنهم سيكثرون عندهم ويكونون ضيوفا عندهم، وهم يحبون ذلك، والله عز وجل أعلم بما في القلوب، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا يؤثرون، أي يبذلون ما معهم ولو كان لهم حاجة في هذا الشيء. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلهذا الله عز وجل ذكر هؤلاء أهل النفاق أنهم إذا لهم شيء ومصلحة يأتون إليه، أما إذا لم تكن لهم شيء كما قال جل وعلا في سورة التوبة: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لكن ما رضوا بما جاءهم من عند الله ولم يقتنعوا. قال رحمه الله قال الحافظ أو الإمام البخاري: أشتاتا وشتى وشتات وشت واحد، أن هذه كلها بمعنى واحد. وهذا كما قلنا من قبل أن غالبا أي قول لم يسنده البخاري في التفسير فهو من كلام أبي عبيدة معمر بن مثنى في كتابه المجاز، فهذا أيضا كلامه. ومعنى أشتات أي متفرقين مشتتين. قال وقال مجاهد: لواذا خلافا. فقال لواذا أي معنى خلافا. وقال ابن عباس: سورة أنزلناها أي بيناها، سورة أنزلناها أي بيناها. وقال في بعض النسخ يقول: أنزلناها وفرضناها. قل حافظنا في بعض النسخ: أنزلناها وفرضناها، معنى بيناها، بينا تفسيرها، وفرضناها أنزلنا فيها فرائض مختلفة، معنى أوامر، فيها بيان وتفسير وفرائض عظيمة، أنا بينها الله عز وجل أي في هذه السورة وهي سورة النور. فقال: سورة أنزلناها بيناها. وقال غير سمي القرآن لجماعة السور، وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى، أنا كالسور الذي يعزل ما بداخلها عن خارجه، سميت سورة. فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا، وهذا قول أكثر أهل العلم أن القرآن سمي قرآنا لأنه قرن بعضه بعضا صارت قراءة. وبعضهم، وهذا قول الشافعي كذلك، وبعضهم يقول أنه سمي قرآنا لأنه يقرأ، لأنه يقرأ. والمعاني متقاربة. وقال سعد بن عياض الثمالي: المشكاة الكوة بلسان الحبشة. أنا قال وسعد هذا الذي ذكره هو كوفي تابعي، سعد بن عياض الثمالي بضم الثاء، وثمال هذه قبيلة من الأزد، والأزد من قبائل اليمن. وهذا سعد بن عياض من التابعين من أهل الكوفة، تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي. وذكر الإمام البخاري أنه مات غازيا بأرض الروم، فقال هذا التابعي سعد بن عياض أن المشكاة الكوة، والمراد الكوة هي المكان الذي يفتح للضوء. أنا المكان يكون الغرفة مثلا أو البيت يكون مسترا من جميع الجدار ويفتح له فتحة لأجل أن يدخل الضوء، فيسميها العرب كوة. ويقول سعد هنا أن المشكاة بمعنى الكوة بلسان الحبشة، بلسان الحبشة معنى أنها هذه المشكاة، وإن كانت بلسان الحبشة لكن العرب قد تكلموا بها. ولهذا يقول بعض أهل العلم، قد بيّن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنه ليس في القرآن شيء من الألفاظ الأعجمية التي لم يتكلم بها العرب، بل حتى الألفاظ التي فيها مثلا تنتسب إلى منطقة أخرى أو إلى لغة أخرى ليست العربية، فهي من الكلمات التي قد تكلم بها العرب، قد تكلم بها العرب وإن كان أصلها من غير العرب. فليس هناك كلمة لم يتكلم بها العرب، لأن القرآن قرآنا عربيا. فلهذا المشكاة قد تكلم بها العرب، والمشكاة يطلقون على موضع الفتيلة، المشكاة معنى الذي يخرج من السراج، الفتيلة التي توضع فيه، معنى توضع في السراج، يسمى هذا المكان مشكاة، سمى هذا المكان مشكاة. وسمي قوة لأن الضوء يظهر منه، لأن الضوء يظهر من ذلك المكان. وعند العرب أن القوة المكان الذي يظهر منه الضوء، فلهذا سمي مشكاة، كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، المشكاة هذه القوة فيها مصباح مركب فيها، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري. وهذا الكوكب الدري معناه أنها لضوئها، الضوء الذي يخرج منها. وقيل أن الله عز وجل عنا زيت الزيتون، أنا في بعض التفسيرات يقولون أن هنا المراد الذي يضيء هو زيت الزيتون، لأن زيت الزيتون يضيء بنفسه، أنا لو وضعته في مكان مظلم تجد أنه يضيء. وقيل أن المراد إضاءة هذا السراج كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، أنا يوقد هذا من زيت الزيتون، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، بل هي من زيت الزيتون، هذا الزيت العظيم المبارك الذي أثنى عليه ربنا جل وعلا في غير ما موضع من القرآن. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.